أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام. وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. غدا 17 من شهر رمضان المبارك يصادف عيدين إسلاميين عظيمين: الانتصار في حرب بدر الكبرى وهلاك عائشة. ومن راجع التاريخ والسيرة ومن أشبه يعرف لولا رسول الله صلى الله عليه وآله لما كانت حرب بدر الكبرى تنجح، ولولا أمير المؤمنين عليه السلام لما كانت حرب بدر الكبرى تنجح كذلك. هذا عيد إسلامي عظيم، وبالنسبة إلى العيد الإسلامي العظيم الآخر فهو عيد هلاك عائشة، وهذا العيد منسي في الأمة، أنسية، بل لم تعرف الأمة هذا العيد أساسا. ونرجو من الله تعالى أن تعرف الأمة هذا العيد وثم تلتزم بالاحتفال به من الآن فصاعدا. عائشة اشتركت مع حفصة، والدور الأكبر دائما لها دون حفصة، حفصة تعتبر كذنب لها. عائشة اشتركت في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله مع حفصة وبتخطيط من أبي بكر وعمر. أليس هلاكها يوم هلاكها يكون عيدا إسلاميا عظيما؟ وعائشة زنديقة ملحدة كافرة خارجية كانت الأساس الواقعي لحرب الجمل، لحرب البصرة التي أدت إلى حرب صفين، والتي هي الأخرى بدورها أدت إلى حرب النهروان. وهذه الحروب الثلاثة أسقطت أمير المؤمنين صلوات الله عليه نتيجة، والسقوط أمير المؤمنين يعني سقوط رسول الله، والسقوط رسول الله يعني سقوط القرآن الكريم والإسلام الحنيف، والسقوط القرآن والإسلام يعني سقوط الله عز وجل. الديانة البكرية انعكاس لهذا السقوط. البكريون المغفلون هؤلاء يعتبرون أنفسهم مسلمين ولكنهم زنادقة كفرة ملاحدة نواصب. إذن الله عز وجل سقط، وبتبع سقوط الله سقط القرآن والإسلام والنبي وكل شيء. أليس يوم هلاك مسبب هذا السقوط عيدا إسلاميا عظيما؟ وثم عائشة زانية محترفة بشهادة أحاديث رضاع الكبير، أليس سقوط هكذا مرأة يعتبر عيدا إسلاميا عظيما؟ وثم عائشة وقحة حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صاحب الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم، أليس يوم سقوطها عيدا إسلاميا عظيما؟ إذن غدا نحتفل به لعيدين إسلاميين عظيمين اندمجا في يوم واحد، الانتصار في حرب بدر الكبرى وهلاك عائشة. ثم هل ماتت عائشة حتف أنفها أو قتلها قاتل؟ البعض يقولون قتلها معاوية. ثم الذي صلى على عائشة أبو هريرة، وعائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك في طليعة حسب الرواية المعروفة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، هؤلاء في طليعة الذين كانوا يختلقون الحديث وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. الموضوع الجانبي أول ما تأكله النفساء. قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب. الرطب التمر الطازج مقابل التمر الذي هو التمر القديم. ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب، فإن الله عز وجل قال لمريم على نبينا وآله وعلى ابنها وعليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل: يا رسول الله، فإن لم يكن إبان الرطب؟ قال: السابع تمرات من تمر المدينة. فإن لم يكن فالسابع تمرات من تمر أمصاركم. دققوا النظر، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل النفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما، يعني فيكون الوليد غلاما أي ذكرا إلا كان حليمة، وإن كانت جارية الوليد، كانت جارية، جارية يعني بنت، كانت حليمة. شوفوا هنا ملاحظة معروفة من نفس العبارة الشريفة، أما التركيز عليها حسن. شوفوا النفساء تأكل الرطب، هذا الشيء جميل إرشاد، أما لا يحتاج في ظاهر الأمر إلى هاليمين الغليظة الشديدة. إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني. أمر صحي، أمر صحي من الإرشادات الصحية المتنوعة الكثيرة. لا، القضية مو هالشكل. النجاح في المجتمع يعتمد على التماسك. إذا أفراد المجتمع بعضهم أعداء للبعض الآخر، ماكو تماسك. إذا ماكو تماسك فماكو نجاح، لأن النجاح يعتمد على الاتحاد والوحدة. وإذا ماكو عداء بين أفراد المجتمع، وإنما أكو حالة لا عداء ولا صداقة، هم يصير تماسك. إذا ما صار تماسك فما يكون نجاح. هذا أولا. ثانيا، الجاهل بالمعنى الثاني اللي يخالف العاقل، يعني من لا يعقل، يعني فرد واحد اللي ما يشغل مخه، هذا في المجتمع كثير، فهذا يتجاوز حدوده، هذا يتعدى حدوده. إذا اتعدى حدوده فذلك الذي يكون طرف إليه يجابه بشيء مساوي أو حتى بشيء أعنف. إذا هالشكل صار، الجاهل بدوره يتعدى أكثر، وذاك يجابه الجاهل بشكل مساوي أو بشكل أعنف، وهكذا، فيصير مشكلة. إذا صارت المشكلة فالتماسك المجتمع يروح يذهب. إذا تماسك المجتمع ذهب فالنجاح يذهب. فإذا النفساء أكلت الرطب أو التمر من يوم أو في يوم الولادة، فهذا يؤثر على الحليب، يؤثر على رضاع الجنين، على رضاع الوليد عفوا، فيصير حليم. والحلم الصابر في التعامل الاجتماعي. فإذا جاهل بالمعنى الثاني اعتدى على هذا الولد أو على هذه البنت فيكون حليما أو تكون حليمة، فلا يقوم ولا تقوم برد الفعل. إذا ما قام ولا قامت برد الفعل فما يصير نزاع. إذا ما صار نزاع فيستمر تماسك المجتمع. إذا استمر تماسك المجتمع فيكون النجاح. فإذا هذه اليمين الشديدة على أساس النجاح في المجتمع. شوفوا من الفروق بين الغرب والشرق، أقصد الشرق الإسلامي، أن الشرق الإسلامي ما بنجاح، لأن ما بتماسك، لأن بنزاع، لأن ما بحلم. أما في الغرب بالعكس، ما أريد أقول 100%، أكو نجاح نسبيا، لأن أكو تماسك نسبيا، لأن أكو حلم نسبيا، فإذا ماكو نزاع نسبيا من الفروق بين الغرب الكافر وبين الشرق المسلم هذا. فمسألة مهمة، فريد واحد لا يقول من يحتاج إلى هذه اليمين الشديدة على مود وصية صحية، من حيث أن الوصايا أكو كثير. قال رسول الله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب، فإن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل: يا رسول الله، فإن لم يكن إبان الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة. فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل النفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما، وإن كانت جارية كانت حليمة. بمناسبة هذه المعجزة أو هذه الكرامة التي كانت لمريم، فهناك أحاديث شريفة لأهل البيت صلوات الله عليهم، بالنسبة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. روى عبد الله ابن كثير قال: نزل أبو جعفر عليه السلام بواد فضرب خباءه فيه، كان في السفر، الخباء الخيمة، ثم خرج يمشي حتى انتهى إلى نخلة يابسة فحمد الله عز وجل عندها، ثم تكلم بكلام لم أسمع بمثله. شوفوا هناك فرق بين جملتين: ثم تكلم بكلام لم أسمعه، ثم تكلم بكلام لم أسمع مثله. المعصوم صلوات الله عليه عند إبداء كرامة، عندما تنزل عليه كرامة من الله عز وجل أو عند إبداء معجزة، فعادة يحمد الله بجمل جميلة عميقة، وثم يتكلم بطلب المعجزة أو بطلب الكرامة في بعض الأحايين طبعا، وفي بعض الأحايين الأخرى لا يتكلم، لا كمقدمة حمدية ولا كلام طلبي من الله عز وجل، وإنما يستعمل الولاية التكوينية بدون مقدمات. أما بعض الأوقات يقدم مقدمة حمدية لله عز وجل ثم يطلب من الله المعجزة أو الكرامة. ففي هالشكل حالات عادة المقدمة الحمدية يبينها بصوت يسمعه الحاضرون، أما الطلب من الله عز وجل لا يبينه بصورة يسمعها الحاضرون. فعندما الحاضرون يبينون الواقعة بالنسبة للطلب المعصوم من الله عز وجل، يقولون: تكلم بكلام لم أسمعه، لأن تكلم خافتا. عندما يبينون المقدمة الحمدية يقولون: تكلم بكلام لم أسمع بمثله. يعني العبارات كانت عميقة، العبارات كانت جميلة. شوفوا: فحمد الله عندها، ثم تكلم بكلام لم أسمع بمثله. هاي المقدمة الحمدية كانت. ثم قال: أيتها النخلة أطعمينا مما جعل الله عز وجل فيك. ولاية تكوينية، ولاية تكوينية. فتساقط، النخلة كانت يابسة، فتساقطت، اختصار الكلام، النخلة صارت حية، أورقت، أثمرت، ودقق النظر، أثمرت نوعين من التمر. النخلة الواحدة لا تثمر نوعين من التمر. فتساقطت رطبا أحمر وأصفر، فأكل الإمام ومعه أبو أمية الأنصاري. حسب ما يبدو كان يمسوي هذا الشيء حتى أبو أمية الأنصاري يسمع ويرى. فقال: يا أبا أمية، هذه الآية العلامة فينا كالآية في مريم. علامة شنو؟ علامة أننا من طرف الله، علامة أننا متصلون بالله. كالآية في مريم، أنهزت إليها النخلة فتساقطت رطبا جنيا. روى عبد الله بن كثي قال: نزل أبو جعفر بواد فضرب خباءه فيه، ثم خرج يمشي حتى انتهى إلى نخلة يابسة، فحمد الله عندها، ثم تكلم بكلام لم أسمع بمثله، ثم قال: أيتها النخلة أطعمينا مما جعل الله فيك. فتساقطت رطبا أحمر وأصفر، فأكل ومعه أبو أمية الأنصاري. فقال: يا أبا أمية، هذه الآية فينا كالآية في مريم، أنهزت إليها النخلة فتساقطت رطبا جنيا. حديث شريف آخر في نفس السياق روى سليمان بن خالد قال: انتهى الإمام الصادق عليه السلام، كان يمشي أو كان راكب في سفرة، ومعه أبو عبد الله البلخي، يظهر شخصية من الشخصيات. انتهى الإمام الصادق ومعه أبو عبد الله البلخي إلى نخلة يابسة، فقال: أيتها النخلة السامعة الطيبة المطيعة لربها. نخلة سامعة، الإنسان هم يسمع، أما طيبة مو كل إنسان طيب، مطيعة مو كل إنسان مطيع، المطيعة لربها. فهسه لا يحق للإنسان بصورة عامة أن يفتخر، ربما النخلة الواحدة أفضل من الإنسان في صفتين، في صفتين: الطيبة المطيعة لربها. ربما الإنسان المعين لا يكون طيبا ولا يكون مطيعا لربه. أيتها النخلة السامعة الطيبة المطيعة لربها، أطعمينا مما جعل الله عز وجل فيك. زين. فتساقطت علينا رطبا مختلفا ألوانه، أي أنواعه. في الحديث السابق نوعان، الآن أكثر من نوعين. فأكلنا حتى تضلعنا، تضلع أي شبع. فقال: إليكم سنة كسنة مريم على نبينا وآله وعلى نجلها وعليها السلام. فيتبين القضية كانت تخص الجميع، يعني سواه حتى الحاضرون كلهم يرون ويسمع. ودقق النظر في الحديث الأول، تساقطت. في الحديث الثاني هم تساقطت. هسه أذكر حديث ثالث دقق النظر فيه. انتهى الإمام الصادق ومعه أبو عبد الله البلخي إلى نخلة يابسة، فقال: أيتها النخلة السامعة الطيبة المطيعة لربها، أطعمينا مما جعل الله فيك. فتساقطت علينا رطبا مختلفا ألوانه، فأكلنا حتى تضلعنا، فقال: إليكم سنة كسنة مريم. دقق النظر، هنا ملاحظة مهمة: الأمر الواحد لا يسمى سنة، الأسلوب أو الطريقة اللي أفرادها مصادقها كثيرون يسمى سنة. سنة رسول الله تعني أحكام متنوعة كثيرة، فسنة مريم يتبين مريم كانت عندها هالأمور بكثرة، مو أن الأمور كانت منحصرة في قوله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. لا، أشياء كثيرة كانت اللي الإمام يقول سنة، وإلا للشيء الواحد لا يقال سنة. شوفوا سنة زيد عدم النوم بين الطلوعين، إذا في عمر مرة واحدة ما نام بين الطلوعين ما يقولون سنة زيد. فقال: إليكم سنة كسنة مريم. فيتبين هو هم مو مرة واحدة سوى هذا الشيء، هو هم عند سنة. الحديث القادم: خرج الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في بعض عمره. العمر جامع العمر. شوفوا الإمام الحسن صلوات الله عليه بعد الصلح الذي أرغمه عليه معاوية، كلام خطأ، بعد الصلح الذي أرغمته عليه الأمة الإسلامية، الزنديقة الكافرة الملحدة الناصبية، وتكلمنا على هذا الأمر فيما سبق كرارا ومرارا، أن الله عز وجل أراد للأمة الإسلامية أن تكون أفضل الأمم، فاختارت لنفسها أن تكون أتعس الأمم، وتكلمنا حول هذا كرارا ومرارا فيما سبق فلا نعيد. الإمام الحسن صلوات الله عليه بعد الصلح الذي أرغمته عليه الأمة الإسلامية وليس معاوية، بعد هذا الصلح ما كان يتمكن حتى من التبليغ، فكان في المدينة المنورة في منزله في المسجد النبوي الشريف في الطرقات وما أشبه، أما ما يتمكن من التبليغ كما ينبغي. فشنو سوى؟ اختار الحج والعمرة. كل سنة، هسه ما أدري تقريبا أو تحقيقا، وكل سنة ما أدري تقريبا أو تحقيقا كان يذهب للعمرة والحج، والناس كانوا يذهبون معه. دققوا النظر، والناس كانوا يذهبون معه، هو يحمل وياه مراكب أما يمشي بيادة، يمشي على رجليه. الناس هم كانوا يمشون معه، إما ركبانا وإما مشاة على أقدامهم. ففي طريق الروح وفي مكة المكرمة وفي طريق الرجعة كان يحتك بالناس حسب الظاهر إجبارا، أنه هذا دا يروح والآخرون هم دا يروحون، فكان يصير حديث. فعن هالطريق كان يبلغ، وفي نفس الوقت كان يتخذ ضيوفا لنفسه، يعني جماعة كان يأخذهم للعمرة أو الحج أو للعمرة والحج، كان يأخذهم على أساس أنه ضيوف عنده. فأمام هذول فكان يبدي معاجز، وكانت تنزل عليه كرامات من الله عز وجل. شوفوا، خرج الحسن بن علي بن أبي طالب في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته. إحدى مشاكل البشر اللي ما إله حل، بمعنى حلها صعب، أنه عادة أفراد العشيرة أفراد العائلة وما أشبه هذول يتبعون رئيس العشيرة زعيم العائلة، فماكو فرد واحد اللي يشغل مخه حتى يخرج عن نطاق رئيس العشيرة أو زعيم العائلة إذا كان رئيس العشيرة منحرفا وزعيم العائلة منحرفا. لهذا عندما فرد واحد يشغل مخه وتكون الجرأة حتى يخرج من ذلك النطاق فيقولون. الزبير أصبح ناصبيا بعد أن كان مسلما مؤمنا تقيا ورعا، أولاده غالبا أصبحوا نواصب، غالبا أصبحوا نواصب. فإذا فرد واحد من أولاد الزبير يطلع مسلم مؤمن تقي ورع يقولون، شوفوا، خرج الحسن في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته. فهذا مو على طريقة الزبير وعائلته، كان يقول بإمامة الحسن، وفي نفس الوقت كان ضيفا على الإمام ومعه رجل من ولد الزبير، كان ضيفا عليه في السفرة المقدسة. فنزلوا في منزل من تلك المنازل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة تحت نخل يابس، والنخل اسمه جنس مثل التمر، عندما يقولون التمر جيد يعني كل تمر، نخل يابس يعني جماعة من النخيل كانوا. تحت نخل يابس قد يبس من العطش، ففرش للإمام تحت نخلة، وللزبيري بحذائه بحذاء الإمام تحت نخلة أخرى. فقال الزبيري ورفع رأسه الشكل سوى وقال لو كان في هذه النخلة رطب لأكلنا من يا ريت. فقال الإمام وإنك لتشتهي الرطب؟ قال نعم. فرفع الإمام يده إلى السماء ودعا بكلام لم يفهمه الزبيري، مو لم يسمع الزبيري بمثله، دعا دعاء خافتا فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها، إلى حالها يعني إلى حالة النخلة الحية، فأورقت يعني أعطت خوص وحملت رطبا. فقال الجمال الذي اكتروا منه، هذا اللي يعمل صانع يعمل عامل قد شركت مواصلات في ذلك الزمان، شركت المواصلات الصحراوية شنو؟ الجمل. فرئيس الشركة خميزة أول العمل إلي عمال، فهذول العمال يقولون إلهم جمال، يعني المربوط بالجمل. فقال الجمال الذي اكتروا منه، استأجروا منه الجمال: سحر والله. لأن أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية، هذول ما خلوا الأمة الإسلامية تفهم الإسلام، ما يعرفون. الأمة ما تعرف المعجزة، ما تعرف الكرامة، فإذا شافت أمر غير طبيعي فالأمة تعرف السحر، تقول هذا سحر. عينا مثل الشرقيين، عندما الاختراعات ابتدأت بالظهور، فحسب ما ينقل الآباء والأجداد كانوا يفسرونها بالجن. السيارة دا تمشي، شلون تمشي؟ اكو جني بيها دا يمشيها. ليش؟ لان الناس القدماء في الشرق ما كانوا يعرفون الاكتشافات والاختراعات، فاذا يشوفون شيء غير طبيعي يقولون جني. جن جن. فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله. فقال الامام: ويلك، ليس بسحر، ولكن دعوة ابن نبي مجاب. هذا ابن النبي مجاب، يعني دعوته مجابة. أكثر من هذه الشيء ما يتمكن يقول لي لي ولاية تكوينية، لا دعاء، والدعاء ربما يكون مستجاب. وفي القرآن الكريم أكو موارد اللي الأدعية استجيبت. دققوا النظر: فصعدوا إلى النخلة حتى تصرموا ما كان فيها. تصرم أي قطع. هي النخلة ما أسقطت رطبها، إما لمكان هذا الجمال اللي بعد ينفجر، أو لمكان الزبيري اللي صحيح أنه يقول بإمامة الإمام، أما زبيري يعني إلي جذور في الزبيرية فربما ينفجر. فلا، الكرامة أو المعجزة تكون بهالمقدار، لازم هم يصعدون ولازم هم يجيبون الرطب. فأكفاه. دققوا النظر، هذه معجزة أخرى أو كرامة أخرى. أكفاهم، ما نقصت شيء أنه اتحصل بدعائك الرطب، وشيء آخر اتحصل بدعائك الرطب الكافي للجماعة. يعني إذا كان أقل من الجماعة فهذا يكون نقص في المعجزة أو في الكرامة، وفي المعجزة أو الكرامة ماكو نقص. ربما تكون تامة وربما تكون أكثر من تامة. خرج الحسن بن علي بن أبي طالب في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته، فنزلوا في منزل من تلك المنازل تحت نخل يابس قد يبس من العطش، ففرش للإمام تحت نخلة وللزبيري بحذائه تحت نخلة أخرى. فقال الزبيري ورفع رأسه: لو كان في هذه النخلة رطب لأكلنا منه. فقال الإمام: وإنك لتشتهي الرطب؟ قال: نعم. فرفع الإمام يده إلى السماء ودعا بكلام لم يفهمه الزبيري، فاخضرت النخلة ثم صارت إلى حالها فأورقت وحملت رطبا. فقال الجمال الذي اكتروا منه: سحر والله. فقال الإمام: ويلك، ليس بسحر، ولكن دعوة ابن نبي مجاب. فصعدوا إلى النخلة حتى تصرموا ما كان فيها فأكفاهم. الموضوع الجانبي: يوم الحسرة. حديث يقسم الظهر قصبا، يقصم الظهر قصبا. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. روى أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قيل يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون، وقيل يا أهل النار فيشرفون وينظرون، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح. الكبش كبير الغنم، زعيم الغنم إن صح التعبير، وأملح يعني الكبش اللي لونه خليط بين السواد والبياض. وفي عوالم الآخرة كما ذكر كرارا ومرارا في السابق، أكو تجسيم الأعمال، أكو تجسم الأعمال، يعني الله عز وجل يجعل القرآن جسما يمشي يتكلم. هنا الله جعل الموتى جسما في صورة كبش أملح، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لهم لأهل الجنة ولأهل النار: تعرفون الموت؟ فيقولون: هذا هذا، نعم. وكل قد عرفه، فيقدم فيذبح، يقدم يجيبوه في وسط الساحة ويذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ ميتا لماتوا فرحا. موت ماكو، وإلا شدة الفرح بالشكل اللي تميت الإنسان. ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا لماتوا. موت ماكو، وإلا الشهقة قوية إلى درجة الإماتة. هنا ملاحظة سريعة نبينها باختصار: في القرآن الكريم أكو آيات متنوعة كثيرة تدل على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة، وفي الأحاديث الشريفة أكو أحاديث تصريحات متنوعة كثيرة على الخلود في الجنة وفي النار، ومن جملة الأحاديث هذا الحديث الشريف. مع ذلك أكو علماء يسمون أنفسهم بالشيعة ينكرون الخلود في النار. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قيل يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون، وقيل يا أهل النار فيشرفون وينظرون، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لهم: تعرفون الموت؟ فيقولون: هذا هذا، وكل قد عرفه. فيقدم فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فيفرح أهل الجنة فرحا لو كان أحد يومئذ ميتا لماتوا فرحا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتا لماتوا. الموضوع الجانبي كثير الصدق، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث خلال، ثلاث صفات، من كن فيه، من كانت هذه الصفات الثلاث موجودة فيه، كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الصفات الثلاث شنو؟ من إذا ائتمنا خان، أعتبره أمينا، أخلي عند ألف باوا في الموعد المحدد، يقول لا أنت مشتبه ما مخلي عندي. ودقق النظر، خيانة وكذب. خيانة يعني ما يرجع الأمانة، كذب يقول أنت أصلا ما ناطيني، مو خيانة فقط. من إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. بعدين يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله شواهد من القرآن الكريم، إن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يحب الخائنين، ويقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مرة أخرى قال رسول الله: ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إن الله يقول في كتابه إن الله لا يحب الخائنين، ويقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الموضوع الجانبي اتباع الشهوات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم من أمتي من أربع خصال فله الجنة، من الدخول في الدنيا، يقصد الدنيا، الدنيا مو الدنيا التي تكون جسرا إلى الآخرة، الدنيا التي تكون جسرا إلى الآخرة لا تسميها الدنيا، سميها الآخرة. من الدخول في الدنيا، من باب المزاح مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وما بي إشكال في سبيل توضيح الدين: يا رسول الله، وما كنت تحتاج تجيب أربع خصال، بس الخصلة الأولى كافية. إذا فرد واحد لا يدخل في الدنيا، فبعد هذا معلوم يدخل الجنة بعد، ولكن لمزيد التوضيح يبين الأمور الأخرى من باب ذكر الخاص بعد العام. من الدخول في الدنيا بعد، واتباع الهوى، هم شيء عام وإن كان مو كلش عام، يعني فرد واحد لا يتبع الهوى، هنا نهم نفس الشيء، الهوى المحرمة، وإلا أنا آكل بالهوى، أشرب بالهوى، أنام بالهوى، لأن الهوى تعني الغريزة، والغريزة محركة الإنسان في الحياة، وإذا ما يكون حي فكيف يعمل للجنة؟ فإذن الهوى المحرمة، والشهوة الباطنة هم المحرمة، وشهوة الفرج هم المحرمة. قال رسول الله من سلم من أمتي من أربع خصال فله الجنة: من الدخول في الدنيا، واتباع الهوى، وشهوة الباطن، وشهوة الفرج. انتقلنا من سورة مريم إلى سورة طه. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. الموضوع الجانبي الاستزادة من العلم. قال الإمام الصادق عليه السلام: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من أعلم الناس؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه. يا أخي أنا عندي علم، زيد هم تعب على نفسه فهم عندي علم، عمرو هم تعب على نفسه هم عندي علم. إذا أنا أريد أصير أعلم من زيد وعامر، معنى ذلك أنه أجمع علم زيد وعلم عامر إلى علمي. هذه عبارة واضحة، يعني معناه أنه أنت تتعب على نفسك أكثر، وإلا بالإدعاء ما يصير الأعلمية. قال الإمام الصادق: سئل أمير المؤمنين من أعلم الناس؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل العلم أحب إلى الله عز وجل من فضل العبادة. في العبادة فاضل، فاضل يعني شنو؟ يعني زيادة. زيادة يعني شنو؟ يعني يطوك على العبادة ثواب كثير. في العلم هم القضية الشكل، ولكن أيهما أفضل وأيهما أكثر ثوابا؟ العلم أفضل وأكثر ثوابا من العبادة. بعبارة أخرى، هذا الخطيب يقعد ساعة يتلو القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، أو يقعد ساعة يهيئ المجلس. يهيئ المجلس يعني شنو؟ يعني يتعلم من الكتب، من تفكيره، من تحليل الموجود في الكتب. المؤمنون والمؤمنات عادة هذا الأمر عليهم صعب الهضم. يقول: أقرأ كتاب إسلامي، هذا أفضل مما أقرأ القرآن الكريم. إي، بشرط أنه من الكتاب الإسلامي تستفاد، أما أنت مو في مستوى الاستفادة من القرآن الكريم. أما إذا أنت في مستوى الاستفادة من القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أفضل من الكتاب الإسلامي لا شك. عرفت شلون؟ نفس الشيء في العبادات الأخرى. أقرأ كتاب إسلامي وما أصلي صلاة الليل؟ نعم، إذا تصلي صلاة الليل بشكل روتيني تشريفات. أما إذا تصلي صلاة الليل وتتفاعل مع صلاة الليل، وصلاة الليل تسبب تكاملك في سلم التكامل الإلهي، فلا شك صلاة الليل اللي هالشكل أفضل من مطالعة الكتاب الإسلامي. أما عندما نقول العلم أفضل من العبادة، نقصد بالعبادة شنو؟ العبادة الموجودة عند المؤمنين والمؤمنات إذا كانت موجودة. في هالزمان خوف ما موجودة. مسألة دقيقة. فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، ما العلم؟ ما يقصد السؤال عن العلم، وإنما يقصد آداب العلم. من الجواب يظهر هذا الشيء. قال: الإنصات له. الشيء الأول أنه ما تحكي ويا الآخرين. قال: ثم ما؟ قال الاستماع له، يعني تتوجه للمجلس، مو أنه صوت الخطيب يضرب أذنك أما تفكيرك في غير مكان. قال ثم ما؟ قال الحفظ له، تهيئ نفسك خصوصا في هذا الزمان اللي أكو آلات متنوعة للتسجيل، ودي وياك آلة من الآلات الحفظ. قال ثم ما؟ قال العمل به، انت رحت حتى تعرف حتى تعمل. قال ثم ما؟ قال نشره، يعني التبليغ، تنشره. شوفوا المراتب الثلاث مو زمنية واقعية، مو أنه تقول أنا لازم أصير عالم 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 حتى أقوم بالتبليغ حتى أقوم بالعمل، لا مو شكل. إذا أنصت واستمعت وحفظت وعملت فبلغ ولو في ليلة واحدة، يعني القضية مو زمنية، قضية واقعية، يعني الشيء الذي تعرفه يلزم عليك نقله إلى غيرك الذي لا يعرفه، خلص بعد ما بي شيء آخر، ما بي آداب أخرى، ما بي تشريفات أخرى. جاء رجل إلى النبي فقال له يا رسول الله ما العلم؟ قال الإنصات له. قال ثم ما؟ قال الاستماع له. قال ثم ما؟ قال الحفظ له. قال ثم ما؟ قال العمل به. قال ثم ما؟ قال نشره. بس المشكلة أنه عند الكثيرين حتى المرحلة الأولى ماكو الإنصات له، والمشكلة الأعظم عند الكثيرين حتى مرحلة الحضور ماكو. أكو مجلس لأهل البيت صلوات الله عليهم، ما يروح للمجلس. أصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم.